بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 11 من دروس علوم القرآن، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمده بالصحة والعافية. نتكلم اليوم عن منهج أو عن اتجاهين من اتجاهات التفسير، وهو الاتجاه الفقهي والاتجاه الآخر الذي يسميه السيوطي بالتفسير أو التفسير الصوفية أو التفسير الصوفي، ويسمى أيضا بالتفسير الإشاري. نبدأ بما بدأ به شيخنا حفظه الله بالفصل التاسع، التفسير الإشاري. يقول: ويسمى أيضا التفسير الصوفي، ولكننا نؤثر التسمية الأولى أي الإشاري لما فيها من الدلالة على الانضباط بقواعد ما يشبه ما يسمى إشارة النص عند الأصوليين. يحسن هنا أن نتكلم بأمر يحسن بنا أن نتكلم هنا بأمر يتعلق بالدلالة عند الأصوليين. طبعا الدلالة عند الأصوليين، المشهور عند جمهور الأصوليين، أن دلالة النظم القرآني أو دلالة النص القرآني تنقسم إلى منطوق ومفهوم. وعند الحنفية يقسمونها إلى 4 مراتب في الدلالة: عبارة النظم أي عبارة النص القرآني، وإشارة النظم، ودلالة النظم، واقتضاء النظم. إذن هي 4 مراتب. طبعا عند جمهور الأصوليين العبارة أو نظم القرآن ونص القرآن منطوق ومفهوم، والمفهوم منهما له مفهوم المخالفة ومفهوم الخطاب وغير ذلك. فأين موضع دلالة الإشارة في التفسير؟ دلالة الإشارة هي إحدى الدلالات التي يستدل بها الأصوليون الفقهاء على الأحكام من القرآن الكريم، وهي من منطوق النص القرآني، وتنقسم إلى دلالة صريحة ودلالة غير صريحة. فمنطوق القرآن الكريم: الدلالة الصريحة أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، ومن هذا النوع من الأوامر والنواهي التي نطق بها القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى مثلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية في منطوقها وعلى المولود له رزقهن كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فدلت الآية بمنطوقها على أن الأم يجب عليها أن ترضع ولدها سنتين حولين كاملين، ويجب على الأب أن ينفق على الأم وعلى الولد. هذا منطوق اللفظ. هناك دلالة غير صريحة وهي إشارة النص، هذا هنا محل كلامنا، أي ما يحتمله النص من معاني أخرى غير ما جاء به ظاهر النص. مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له لم يقل وعلى الأبي أن يرزق ويكسو، وإنما قال على المولود له، لبيان أن هذا الولد تجب نفقته على من ولد له لمن لحق له بالنسب. فقد يكون مثلا هذا الولد ابن بالرضاعة، وقد يكون ابن بالتملك كما كانت تعتاده أهل الجاهلية وغيره. فحتى ينفي كل ما يعتبر من معنى كلمة الأب عرفا أو غير عرفا، لغة أو غير لغة، قال له: وعلى المولود له، جاء بهذا اللفظ. طبعا هذا المعنى الذي قاله الفقهاء لم يأخذوه من ظاهر النص، وإنما أخذوه من منطوق النص غير الصريح الذي نسميه نحن إشارة النص. لذلك عرف شيخنا حفظه الله تعالى التفسير الإشاري بقوله: هو تأويل آيات القرآن الكريم على معنى غير ما يظهر منه بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. طبعا النص القرآني يا أخواننا له ظاهر، ما دل عليه ظاهر النص وما دل عليه منطوق النص، وله فحوى، فحوى الخطاب أو مفهوم الخطاب، وهو الاحتمالات الأخرى التي يدل عليها النص القرآني بمقتضى القواعد الشرعية. لذلك شيخنا حفظه الله قال في آخر كلامه: ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، أي ما دل عليه ظاهر النص هذا هو الأصل، أما الاحتمالات الأخرى فهي تابعة له. لذلك قال: وهذا الشرط الأخير، وهو أن يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر، هام جدا، لأنه يفيد انضباط التفسير بما يحتمله كلام العرب الذي نزل به القرآن، ويجب فهمه على وفق كلام العرب، كما يفيد الالتزام بالمعنى الظاهر الأصلي المرادي من كلام الله تعالى. من أين جاء من أين جاءت هذه التسمية بالتفسير الإشاري؟ يقول شيخنا حفظه الله: الأصل فيه، وعلى هذا الأساس، فإن التفسير الإشاري ليس جديدا في إبراز معاني القرآن، بل هو معروف قد فسر به الصحابة من غير نكير. أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد غضب وانزعج في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا؟ يعني كان سيدنا عبد الله بن عباس شابا صغيرا، لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أي بالفهم والعلم والمكانة والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، دعا ابن عباس، سيدنا عمر الخطاب دعا ابن عباس فأدخله مع الشيوخ الكبار، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. لاحظوا إخواننا، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عن إشارة النص ودلالة النص: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ظاهر النص كما قال الشيوخ: يأمرهم الله تعالى بحمده واستغفاره إذا جاء نصر الله والفتح، هذا هو الظاهر. أما إشارة النص، أي ما دل عليه النص من الاحتمالات الأخرى التي لا تظهر في منطوق النص، فهي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بين هذه الإشارة من خلال فهمه للقرآن الكريم. وهذا المعنى لا يوجد غير هذا المثال. نعم، يوجد غير هذا المثال. سيدنا عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح الصحابة بكمال هذا الدين وتمامه وعظيم النعمة الإسلام عليهم، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقال: ما تم شيء إلا نقص. وفهم من هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهم منها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. هذا أيضا من إشارة النص. فما فرح به الصحابة رضي الله عنه، بكى منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه نوع من أنواع إشارات النص. طبعا هذا التفسير الإشاري هو يدخل في علم دلالة الإشارة، دلالة إشارة النص. الآن بعدما تكلمنا هذه المقدمة، نحن عندما نفتح كتب أصول التفسير، أو عفوا كتب علوم القرآن، عندما نفتح كتب علوم القرآن سواء كان من الكتب السابقة أو من الكتب التي ألفت حديثا في العصور أو في هذه العصور المتأخرة، نجد أن بعضهم يتكلم عن التفسير الصوفي ويخلطه بالتفسير الباطني. أخواننا الكرام، ونحن اليوم نشهد في هذا الزمان معركة حامية الوطيس بين من يسمون أنفسهم السلفية ومن يسمون أنفسهم الصوفية، أدخلوا فيها مجمل العلوم الشرعية في معاركهم الفكرية أو معاركهم الكلامية. وغالبا ما تكون هذه المعارك، أنا برأيي أنها ذات خلفيات سياسية، تريد جر الناس إلى أتون فتنة يشوشون بها على المسلمين، يشوشون على الفكر الصحيح السليم، يشوشون على القواعد الشرعية والعلوم الشرعية. الصوفية من المعلوم أنها ظهرت كاسم بهذا الاسم بأوقات بالقرن الثالث الهجري أو بالقرن الرابع الهجري، على ما تكلم به بعض العلماء في كتبهم وفي تاريخهم. لكن هي كأصل تربية وسلوك، هذا سلوك السلف الصالح رضي الله عنهم، تربية النفس وتطويعها على عبادة الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النفس والأمارة بالسوء، مجاهدة نفس الأمارة بالسوء، تربية القلب على الإخلاص والإخلاص ونفي الرياء وإبعاد الشرك الأصغر عن القلب، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة المحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المعاني التي هي مقررة في الشريعة وهي أصل من أصول الشريعة. بهذا المعنى كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وبهذا المعنى جرى أكابر الربانيون، وجرى أيضا علماء هذه الأمة بغض النظر عن اسم هذا الاسم بالذات. لكن لما صار هذا علما على مجموعة معينة ممن يسلكون هذا المسلك، تطور هذا المسلك الذي يسمى بالتصوف، تطور فيما بعد، دخله شيء من الفلسفة ودخله شيء من العلوم الأخرى بحسب ما يتطلبه كأي شيء يتطور مع العلوم المستجدة التي يحتك بها ويتداخل معها، إلى أن دخل في التصوف من ليس أهلا له، وتعدى على هذا العلم وصار يستخدمه مطية لأهوائه وشهواته ولخلفياته الفكرية. بعضهم يكون صاحب شهوة مال فيريد أن يجمع حوله أناسا يغرب عليهم بالكلام، ويغرب عليهم بالخرافات والأساطير، ويغرب عليهم بالقصص التي يعني يستغل من خلال، يعني يروج لهذه القصص عن طريق كرامات الأولياء، وكلنا نؤمن بكرامات الأولياء وغير ذلك من الأمور. لكن هذا الإنسان جاهل، هذا الإنسان ليس له رصيد علمي، هذا الإنسان غير معروف بين أهل العلم، لكن عامة الناس يغترون بصلاح الأشخاص وبمظاهرهم فيتبعونه، وهذا يلبس على الناس بأنه رجل صوفي أو له كرامات أو غير ذلك، فيتكلم بكلام يقول بأنه استنبطه من القرآن الكريم، وهو في الحقيقة يحرف كلام الله سبحانه وتعالى. نحن ينبغي أن نكون على وعي من هذه الأمور، وخاصة أننا في هذا الزمان الذي نحن فيه، في هذا الوقت العصيب، قد تعدى على الدين من ليس له أهل، تعدى على العلوم الشرعية من ليس له أهل، وتصدر للإرشاد والوعظ والدعوة إلى الله من كان فاسد النفس فاسد الطوية يركب شهوته ويلبسها باسم الدين. خاصة أن نجد أيضا أن حتى بعض السياسات تستخدم الطرق الصوفية أو الطرق السلفية أو غيرهم يستخدمونهم لتحقيق مآرب سياسية معينة. فحتى يروجوا للناس يروجوا لأنفسهم بين الناس يستخدمون القرآن الكريم ويغربون عليهم بالكلام ويغربون عليهم بالتفاسير التي لا يحتملها القرآن الكريم. التفسير علم منضبط، هذا الانضباط الذي وضع قواعده العلماء من خلال تتبع تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام، تفاسير الصحابة، تفاسير التابعين، قواعد اللغة العربية وغيرها. كل تفسير نحن لا ننظر إلى أن هذا صوفي وهذا سلفي وهذا إلى آخره كالتقسيمات التي يحب أن يعتني بها بعض الناس للتصنيف ليصنف فلان سلفي وفلان صوفي. نحن ننظر إلى القواعد، إلى القواعد الشرعية. كل تفسير لا يوافق هذه القواعد الشرعية التي ذكرها العلماء فهو مرفوض كائن من كان قائله. كل تفسير يخالف ظاهر النص القرآني، بمعنى يعارضه معارضة حقيقية ويخرج ظاهر القرآن إلى أمر لا يحتمله القرآن بوجه من الوجوه، فهذا لا نقبله. كل تفسير ليس له شاهد في الشريعة كأصل شرعي كحكم ولو بدلالة النص أو بإشارة النص، هذا أيضا لا نقبله. كل تفسير لا يوافق اللغة العربية وقواعد اللغة العربية أيضا لا نقبله. لاحظوا أخواننا، طبعا عندنا أمثلة صحيحة للتفسير الإشاري الذي هو عند الصوفية، وعندنا أمثلة باطلة للتفسير الإشاري لمن يزعمون أنه أيضا عند الصوفية. منها تفسير ما ينقل عن التستري في تفسيره لطائف الإشارات: من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهو يقول يعني هؤلاء الأنداد الذين ذكرهم الله تعالى في الآية، طبعا هم الذين يعبدون من غير الله سبحانه وتعالى كالأصنام كالأشخاص كالشمس كالقمر، هؤلاء اتخذوهم أندادا من دون الله. لكن التستر يقول، وهذا تنبيه للمسلم حتى لا يتخذ من نفسه ومن هوى نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. طيب هنا ظاهر النص يتكلم عن الأنداد الذين هم يعبدون من دون الله تعالى، لكن وضع التستري احتمالا آخر للآية وهو هوى النفس، شهوة النفس، مطاوعة النفس. هل هذا يخالف ما دل عليه القرآن؟ هل هذا يخالف اللغة العربية؟ طبعا كلمة أندادا لفظ عام المراد به أولا ويدخل في ذلك دخولا أوليا هو الذين يعبدون من غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان الذي يجعل هوى نفسه وشهوته مقدمة على الحكم الشرعي فهو اتخذ نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن يطوع الحكم الشرعي لنفسه. فلذلك معناه صحيح إذا كان بهذا المعنى، ويشهد له أيضا شواهد من القرآن الكريم عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرهبان الذين اتخذوا أحبارهم رهبان أربابا من دون الله. هل هم أربابا؟ ليسوا أربابا بالحقيقة، ولكن لما سمع الناس أوامرهم ونواهيهم وأخذوا منهم الحلال والحرام، وهؤلاء الأحبار والرهبان يتكلمون من عند أنفسهم، إذن الناس جعلوهم أربابا وهم جعلوا من أنفسهم أربابا. فإذن المعنى بشكل عام يحتمله اللفظ القرآني وتحتمله القواعد الشرعية ولا يخرج عن عموم اللغة، وأيضا له شواهد من الشريعة. هذا ممكن أن يعتبر في أو أن يجعل من الأمثلة الصحيحة على التفسير الإشاري. لذلك شيخنا حفظه الله قال شروط التفسير الإشاري، وذكر المعيار الذي يضبط به التفسير الإشاري ليكون مقبولا. الشرط الأول أن يكون له شاهد شرعي يؤيده من غير معارض، وذلك لأنه إن لم يكن للتفسير الإشاري شاهد في محل آخر أو كان له شاهد لكان له معارض، صار دعوة تدعى على القرآن من غير دليل، والدعوة التي لا دليل عليها مرفوضة باتفاق العلماء. اثنين، أن يصح التفسير الإشاري على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، وذلك ضرورة كون القرآن عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. ولو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا، بل يدخل قائله تحت وعيد من قال في كتاب الله بغير علم. ثلاثة، أن لا يكون له معارض شرعي ولا عقلي لما علم مما سبق. أربعة، أن لا يدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر، بل لابد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا، إذ لا يطمع في الوصول إلى الإشارة قبل إحكام العبارة. ينبغي أن نحكم الظاهر ثم نضع الاحتمالات الأخرى للنص القرآني. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب. هذا يعني باللغة العامية نحن نسميه الذي نطوط، يعني يريد أن يصل إلى النهايات قبل أن يسلك المقدمات والبدايات. ومن أمثلة ما اختل فيه بعض هذه الشروط كمن فسر قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظوا أخواننا إلى هذا التفسير الذي يعني فتت النص القرآني وجعله أشلاء، فقال يعني فسره من ذا الذي يشفى، يعني من ذا يشفى، عي بمعنى أوعي، عي عنده إلا بإذنه. قال معناه من ذل من الذل، إشارة إلى النفس، يشفى من الشفاء، عو أمر من الوعي. يعني أخرج القرآن عن مقتضاه وأخرج القرآن عن ظاهره، بل الأوامر والأفعال كلها مزقها تمزيقا. هذا التفسير يعني جريمة في حق القرآن الكريم، وأي جريمة أعظم. أخواننا الكرام، القرآن كتاب، يعني إذا قلنا كلمة كتاب هداية تكفي هذه الكلمة لأن تكون عنوانا للتهذيب الأخلاقي، للتهذيب العقلي، للتهذيب الفكري، للتهذيب النفسي، فهو هداية. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فالذي يحرف معاني القرآن سواء كان تحت اسم السلفية أو اسم الصوفية أو اسم الحداثة أو اسم المعاصرة أو القراءة المعاصرة أو التجديد أو إلى آخره، هو بالحقيقة يفسد في الأرض، يفسد في النفس البشرية، يفسد في علم الشريعة. بعضهم يفسر والعاديات أي الريح تجري مستمرة، ضبحة صوتها أثناء جريانها، فالموريات الغيوم، قدحا تحتك ببعضها فينشأ عن ذلك البرق، فالمغيرات المغيثة بالمطر. هذا كله أخرج اللفظ عن مقتضى قواعد اللغة العربية. كل هذه أوصاف الخيل، العاديات ضبحة، فالموريات قدحة التي تقدح بأقدامها، فالمغيرات صبحة، لكن هنا فسر الموريات بالغيوم وقدحة التي بالبرق. هذا خروج عن مقتضى قواعد اللغة العربية وما أنزل فيه القرآن الكريم. يقول شيخنا هذا تحريف مخالف لصريح اللغة ومصادم لاتفاق المفسرين أن العاديات هي الخيل المسرعة تضبح ضبحا وهو اسم صوت الخيل من وهي تسرع، فتصدم حوافرها الأرض فتقدح الشرر قدحا، فتغير صبحا تشن الهجوم على العدو صباحا. هذا هو الصواب في تفسير السورة، وليس ذلك التفسير الذي نقلناه سابقا ليس له محل في الصواب أبدا، وإنما هو تمزيق للنص وعبث به. طبعا نحن أنا أذكر في التسعينات وأوائل الألفين تقريبا، يعني في أواسط التسعينات ظهرت بعض التفاسير لجزء عامة في عندنا في سوريا بعنوان معجزة القرآن أو معجزة القرن العشرين، تفسير جزء عامة لمحمد أمين شيخوني وإلى آخره، قد احتوى من هذا الباطل كمرا كثيرا، ولا أعلم إن كان هذا التفسير ما زال يتداول إلى الآن، لكن قد حوى من الباطل والفجور في حق القرآن الكريم وإخراجه عن مقتضى السياق القرآني وعن مخالفته للغة العربية الشيء الكثير. يقول شيخنا: وقد ظهر حديثا بعض الأدعياء وراح يتلاعب بالقرآن حتى توصل إلى معان مسفة يستحيا منها، فكشف العلماء دجله وحذروا منه. وقال بعضهم في الآية الخاتمة لسورة العنكبوت، هذا مثال آخر من أمثلة التحريف في معاني القرآن، يعني هو بعض الناس تتصدر باسم الصوفية ويجلس ويمزق القرآن الكريم ويمزق معانيه. قل: وإن الله لمع المحسنين، أي أضاء، يعني لمع من لمعان، وإن الله لمع أي أضاءهم وجعلهم منيرين للمحسنين. إن الله لام هذه القسم مع المحسنين للمعية، هذه لام التأكيد ومع ظرفية، أي إن الله كانت معيته ويؤكد الله تعالى معيته للمحسنين، وغير ذلك من الأمور والقضايا التي يطول ذكرها. طبعا أخواننا نعيد ونركز على القواعد التي ذكرها شيخنا. أولا: أن تكون موافقة للغة العربية، ولا يجوز الخروج عن مقتضى القواعد اللغة العربية، بمعنى أننا عندما نسمع تفسير نستغربه نعود إلى دلالات اللغة، نعود إلى معاجم اللغة، نعود إلى التفاسير، نفهم معاني هذه الكلمات ومعاني الآية. اثنين: أن يصح التفسير الإشاري، بمعنى لا يخالف الظاهر حقيقة ولا يعارضه، وإلا صار دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى دليل. ثلاثة: أن يكون له شاهد من أصل شرعي أو ما يدل عليه شيء في الشريعة الإسلامية أو في مقررات علوم الشريعة. من أكثر نذكر أسماء بعض الكتب للتفسير الإشاري: تفسير القرآن العظيم للتستري كما ذكرنا، وهو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المولود سنة 200 في تستر، من كبار العلماء العارفين أهل الورع والكرامات، أقام بالبصرة وتوفي بها سنة 273 للهجرة. اثنين: لطائف الإشارات للقشيري، الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري زين الإسلام المولود سنة 376، وهو عربي النسب من قبيلة قشير، كان علامة في علوم عصره وتوجه بعد إتقانها إلى التصوف بتلمذته على أبي علي الحسن الدقاق، وكان الدقاق إمام عصره، وهو قد فسر القرآن كاملا. وأيضا يوجد بعض الكتب التي تفاسير الكبيرة التي اعتنت بهذا النوع من التفسير، وهو روح المعاني للألوسي، بعد أن يذكر تفسير الآية ويبين ويفصل فيها في نهايته ويقول: والإشارة في هذه الآية إلى كذا وكذا، ويذكر ما يستفاد من الآية من إشارات في سلوك الإنسان وفي حياة الإنسان، وكثير منها ما هو موافق للأصول والقواعد، وبعض منها فيها نظر بتفسير الألوسي. هذا ما يتعلق بالتفسير الإشاري. طبعا التفسير الإشاري نحن نسمع أحيانا بعض العلماء يتكلمون عن لطائف في القرآن الكريم، أيضا هذه اللطائف هي لطائف تدخل في باب الإشاري أو التفسير الإشاري، ذلك لأن دلالة القرآن عندنا دلالة الاقتران ودلالة الملازمة ودلالة السياق ودلالة، يعني أنواع كثيرة من دلالات القرآن الكريم قد تكلم فيها العلماء كثيرا. المفسر المتمكن في علمه المنضبط بقواعد التفسير ينظر إلى تلازم العبارات مع بعضها، تلازم الألفاظ، ينظر إلى سياق الآيات، يتعمق في دلالات اللفظة الواحدة. ف فيتكلم وفق هذه الدلالات وفق هذه الضوابط. ولكن أيها الإخوة الكرام، العلم كما يقول العلماء نوعان، علم كسب وعلم وهب. العلم الكسبي هو الذي يحصله الإنسان من خلال طلبه ومجالسة العلماء ومحاكاة الركب والسهر في الليالي بالقراءة والتأليف والتصنيف والسؤال والجواب، هذا علم كسبي. أما العلم الوهبي فهو العلم الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى على طالب العلم أو على العالم بسبب إخلاصه وبسبب تحريه مرضاة الله سبحانه وتعالى وبسبب رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا وبسبب كثرة دعائه إلى الله عز وجل. العلم الوهبي أيضا يدخل في العلم الذي يفتحه الله على العبد بسبب تزكيته لعلومه بأن يعطيها للناس وييسرها للناس ويشرحها للناس، فيفتح الله عليه علم ما لم يعلم. وهذا العلم الوهبي توفيق من الله سبحانه وتعالى وليس بقدرة العبد ولا بإرادته. قد يكون الإنسان في مجلس يتكلم فتخطر في باله فكرة فيسوقها الله تعالى على لسانه من غير قصد منه، ذلك فتح من الله تعالى على هذا العبد. لكن هذا العلم الوهبي الذي على مراتب متعددة، قد يخطر في بال إنسان عامي فكرة يقولها تكون صحيحة، لكن ليس كل معلومة تقال لها محل بالاعتبار والنظر إلا إذا وافقت علوم أو قواعد الشريعة. فالعالم المتمكن يفتح الله عليه من خلال حركة عقله بما تعلمه، عنده علوم في ذهنه يحركها في نفسه ودائم التفكير في هذه العلوم، فيوفقه الله تعالى إلى أبواب ومدارك جديدة في العلوم يتعلمها هذا العالم أو يعلمها للناس. لطائف القرآن وإشارات القرآن هي من هذا القبيل، يفتحها الله سبحانه وتعالى على العالم المتمكن المخلص الصادق النقي الذي يجعل همه دائما هو أن يخدم دينه، هو أن يزيد من معرفته، هو أن يفيد الناس والآخرين، هو أن يكون مخلصا لله تعالى، يبتغي بذلك مرضاة الله عز وجل. هذا من يفتح الله عليه من هذه العلوم. أمر آخر يذكر الإمام السيوطي ويذكر غيره من العلماء كابن الصلاح أيضا بأن التفسير الصوفي ليس من أو بما يقال أنه التفسير الصوفي ليس من التفسير وإنما هو من باب الخواطر. إذن الخواطر غير التفسير، ما يخطر على الإنسان من معاني غير التفسير، لأن التفسير له أصول وقواعد وضوابط. طبعا عندما نجد بعض العلماء يقولون بأن التفسير الصوفي ليس من التفسير أو الكلام في كذا ليس، ينبغي أن نراعي الزمن الذي عاشوا فيه أيضا. فمر في التصوف في طور من الأطوار تسلط عليه الزنادقة وأرادوا أن يدخلوا من خلال التصوف الفلسفات المختلفة المخالفة لأصول القرآن، فشوهوا التصوف وشوهوا السلوك والطرق الصوفية. أيضا نحن نجد في هذا الزمان من يريد أن يركب الصوفية لينشر التشيع، وخاصة في البلاد التي صار فيها تغلغل لهؤلاء الباطنية، صاروا يستغلون بعض جهلة التصوف ويشترونهم بالمال من أجل أن ينشروا التشيع، فيكثرون في الكلام الباطني ويكثرون في الكلام عن آل البيت رضي الله عنهم، ونحن كلنا نحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نحن نفتخر بالنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد بعض الناس يعني يبحث لعله يكون له طريق في النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لمحبتنا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أن يركب التصوف من أجل نشر التشيع هذه جريمة، ينبغي أن يتنبه إليها طلاب العلم، ينبغي أن يتنبه إليها المسلمون سواء كانوا في بلاد الشام، كانوا في مصر، كانوا في الأردن، كانوا في العراق، كانوا في أي موطن من بلاد المسلمين، ينبغي أن نتنبه جميعا إلى أن يتخذ التصوف مطية، سواء كان من خلال الأناشيد الصوفية أو الأناشيد التي فيها مديح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. ينبغي أن نكون على حذر من أن نركب من أجل نشر التشيع أو نجعل للتشيع مقدمات أو أرضية. فالتفسير الباطني الذي ذمه العلماء هو التفسير الذي يقوله المتشيعة الذين يرفضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون أمنا أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعرضها وبشرفها. لذلك أخواننا الكرام ينبغي أن حتى يكون الإنسان على الجادة وفي محل النجاة عليه أن ينظر دائما إلى القواعد الشرعية، إلى قواعد الأصول التي قررها العلماء، لا ينظر إلى التسميات، لا ينظر إلى الإعلانات، وإنما ينظر إلى القواعد الشرعية. هذا الكلام يوافق القواعد فأهلا وسهلا بنا، ضعوا على العين والرأس. هذا الكلام يخالف القواعد الشرعية فنرفضه مهما كان قائله، لأن سلامة ديننا وسلامة كتابنا أحب إلينا وأعظم عندنا وأمكن عندنا من سلامة الأشخاص ومن سلامة الكلام. وما دام الكلام ليس كلاما منزلا فهو قابل للأخذ والرد وللنقاش والجدال. ولذلك يعني نؤكد على هذا الكلام كثيرا. النوع الثاني أو الاتجاه الثاني من التفاسير التي نتكلم عنها هو التفسير الفقهي. التفسير الفقهي هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها. نشوء هذا الاتجاه في التفسير، الاتجاه الفقهي في التفسير، هو مع نزول القرآن الكريم. ذلك لأن القرآن الكريم نزل أصلا لبيان الأحكام. القرآن الكريم إخواننا الكرام ربنا سبحانه وتعالى اعتنى في كتاب، من خلال نزول كتابه اعتنى بأمرين أساسيين: سلامة العقيدة وسلامة السلوك. يعني هذا عنوانين عريضين. سلامة العقيدة، لأن العقيدة عليها مبنى التصورات، تصور الإنسان عن الكون، تصور الإنسان عن نفسه الإنسان، تصور الإنسان عن الحياة التي يعيشها، تصور الإنسان عن المخلوقات التي يعيش معها. فسلامة تصورات الإنسان وسلامة عقيدته بيّنها القرآن الكريم. والاتجاه الثاني الذي أراد أن يصححه الله سبحانه وتعالى من خلال نزول القرآن هو سلامة السلوك، تصحيح السلوك. وهذا السلوك ليس فقط بالأخلاق، وإنما ببيان الأحكام بالحلال والحرام، وأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا ينفر منه وهذا يرشد إليه، وغير ذلك من الأحكام الخمسة التي نعلمها من الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. القرآن بيّن هذه الأمور كلها، ونزل القرآن منجما بمعنى مفرقا لكي يناسب الأحداث التي تحدث، فيعلم المسلمين في ذلك العصر ويعلم من بعدهم إلى يوم القيامة بتطبيق هذه الأحكام الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للصحابة رضي الله عنهم هذه الأحكام، سواء كان بيانهم من خلال اللفظ المباشر أو من خلال التطبيق الذي طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، أو من خلال إقراره للصحابة بتطبيقاتهم، أو من خلال سلوكه صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الأمة إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك اختلاف الصحابة، نحن قلنا بأن ذلك موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعده أيضا اختلف الصحابة في تفسير القرآن الكريم، وهذا يدل على وجود الاجتهاد أيضا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم بالأطهار، وفسرها بعضهم بالحيض. ذلك لأن كلمة قرء نفسها من المتضاد المشترك، مشترك المتضاد اللغوي، تحتمل القرء وتحتمل الطهر، عفوا تحتمل الطهر وتحتمل الحيض. فبعض الصحابة أخذها بمعنى الحيض ثلاثة حيضات، وبعضهم أخذها بمعنى أطهار ثلاثة أطهار. اختلافهم ما مرجعه؟ مرجعه اللغة العربية، كما قلنا بأن هذه من الأضداد اللغوية. لكن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام الشرعية ليس كاختلاف هؤلاء المتعصبين الذين نراهم في كل عصر من العصور، وخاصة في زمننا، الذين يتعصبون للأشخاص ويتعصبون لتيارات ويتعصبون لمذاهب. لا، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم اختلاف متجرد للحق، متجرد لله سبحانه وتعالى، لا يتخذ من اختلافهم رضي الله عنهم، ما كان أحدهم يتخذ من خلافه مع الآخر منصة كراهية أو مرصد قذف أو اتهام أو تبديع أو تضليل، لا، وإنما رأى هو أن ما يراه هو قوي، وما يراه أخوه الصحابي أو أخوه المسلم له وجهته في ذلك، وهو اختلافه اجتهاد، فكل له رأيه وكل له مستنده ما دام هذا المستند صحيحا. لذلك يقول شيخنا دكتور نور الدين حفظه الله عبارة يعني رائعة جدا: وكان الصحابة رضي الله عنهم متجردين لطلب الحق لا يحيدون عنه، وربما تناظروا فإن اقتنع الواحد برأي الآخر أخذ به، وإلا عذر كل واحد أخاه في اجتهاده ووسع له فيه. وهكذا استمر الحال في اجتهاد أئمة التابعين وتابع التابعين إلى أن ظهر، طبعا بعد ذلك ظهر الأئمة رضي الله عنهم. طبعا الأئمة المذاهب أكثر من أربعة هي في الحقيقة في عهد التابعين وتابع التابعين، حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فليس كل الصحابة كانوا يفتون، بل يفتي من كان عالما منهم قد متأهل لهذا الاجتهاد، منهم العبادي، منهم ابن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن عمر، ومنهم الخلفاء الأربعة: سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، أبو عبيدة بن الجراح، زيد بن ثابت. هؤلاء كلهم كانوا أئمة، وكان من الصحابة من يقلدهم في آرائهم الفقهية ومذاهبهم، ثم قلدهم التابعون، وظهر من التابعين أيضا أئمة ومجتهدون كالحسن البصري، سعيد بن جبير، ثم ظهر سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وكان بعد ذلك الإمام مالك صاحب المذهب المالكي، مالك بن أنس، والإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل، وغير ذلك من الأئمة المجتهدين الكبار أمراء المؤمنين في الحديث. هؤلاء كلهم اجتهدوا، وكان لهم أصول في الاستنباط والاجتهاد من القرآن الكريم، ذلك لأن القرآن هو المصدر التشريع الأول لهذه الأمة، ثم المصدر التشريع الثاني هو السنة النبوية. فاجتهدوا واستنبطوا من القرآن الكريم، بيّنوا قواعد اجتهادهم واستنباطاتهم من القرآن الكريم، اعتنى بذلك تلامذتهم ودونوها وكتبوها واعتنوا بها وأوضحوها وجلوها أيضا. بعد ذلك ظهرت مؤلفات، يعني تلامذة هؤلاء الأئمة كتبوا مؤلفات في تفسير أحكام القرآن، آيات الأحكام في القرآن الكريم، أخذوا آيات الأحكام من القرآن الكريم التي بنوا عليها آراءهم واستنباطاتهم واجتهاداتهم، وألفوا تفاسير اسمها تفاسير آيات الأحكام. طبعا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان في كتابه له استنباطات، والإمام البيهقي روى عنه أحكام القرآن، تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم. قبله الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ بيّن كيف يستنبط بعض الأحكام من الآيات القرآنية أو بعض الآيات القرآنية، وكذلك فعل الجصاص أبو بكر الجصاص رضي الله عنه ورحمه الله، له كتاب أحكام القرآن الكريم، اعتنى ببيان مذهب الإمام أبي حنيفة لأن مذهبه حنفي، وكيفية استنباط الأحكام من القرآن الكريم وفق المذهب الحنفي. وبعد ذلك ألف أبو بكر بن العربي وهو مالكي المذهب كتابه أحكام القرآن، وبيّن كيف تستنبط الأحكام من القرآن الكريم وفق مذهب الإمام مالك. ثم ألف الإمام القرطبي كتابه الجامع لأحكام القرآن، وبيّن أيضا مذاهب العلماء ووسع في ذكر مذاهبهم وأدلتهم واحتجاجاتهم وكيف يستنبط من القرآن الكريم. وهكذا طبعا صاحب كل كتاب قد يرجح مذهبه، وذلك يتبع لدرجة انتمائه لمذهبه وعصبيته لمذهبه. ظهرت عصر التعصب المذهبي في زمن من الأزمان وخاصة في القرون المتأخرة. هذا التعصب المذهبي جعل بعض الناس يعني ينظرون للمذاهب وكأنها أديان، نسأل الله العفو والعافية، لكن هذا لا يظهر في كبار العلماء، وإنما يظهر في صغار طلبة العلم وأنصاف طلبة العلم، التعصب المذهبي أمر مقيت لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هذه الأحكام الشرعية جاءت للتوسع على الناس وليست لتفرقة الناس وجعلهم شيعا، والله سبحانه وتعالى لا يجعل مذهبا حكما على الناس ومقياسا لهم دون مذهب آخر، وإنما كل آراء واجتهادات العلماء تسع الأمة كلها، والله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تختلف في الأحكام الاجتهادية لأن هذه الشريعة لينة وهينة وتريد التوسع على الناس لا تريد الضيق والحرج على الناس. هذه جملة من تفاسير التفاسير التي اعتنت بالاتجاه الفقهي في القرآن الكريم، نقف عند هذا الحد وقد ذكرنا بعض أمثلة لها، نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا الوعي ويوسع مداركنا لفهم القرآن الكريم. نبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى عن التفسير في العصر الحديث، والحمد لله رب العالمين.